بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري. وقد شرعنا في بداية أبواب صلاة الوتر باب ما جاء في الوتر، وكنا مع الأثر وعن نافع عن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وهذه إشارة إلى صورة من صور صلاة الوتر. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الصورة الأولى، وهي الإيتار بركعة واحدة، الاقتصار على ركعة واحدة، وجوازها عند الجمهور خلافا للحنفية. هنا إشارة إلى الصورة الثانية، وهي الوتر بثلاث ركعات. والوتر بثلاث ركعات وردت في السنة لها صفتين، كلاهما من الصفات المشروعة. الصورة الأولى المعروفة أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الثالثة وحدها، لما جاء في حديث ابن عمر في وصف وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم. والصورة الثانية أن يصلي الثلاث بتشهد واحد، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن. وهذه الصورة، الصورة الثانية، صلاة الوتر بتشهدين وسلام واحد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أن تشبه الصورة الثانية بصلاة المغرب، لا تأخذ صورة صلاة المغرب، وإنما يقعد فقط في آخرها، خلافا للحنفية. الأحناف خالفوا الجمهور في هذه المسألة وأجازوا أن تكون صورتها صورة المغرب. وأيضا يعني نذكر بقية الصفات للوتر يعني حتى تتكامل الصورة. فذكرنا الوتر بركعة واحدة والوتر بثلاث ركعات. السلام عليكم. الصورة الثالثة الوتر بخمس ركعات، الوتر بخمس ركعات. وإذا كان الوتر خمس ركعات فإنه لا يجلس فيها إلا للتشهد في آخرها، يعني خمس ركعات متصلات، يجلس في التشهد في آخرها ويسلم. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة الوتر بسبع ركعات، الوتر بسبع ركعات. والوتر بالسبع ركعات لها صفتان وردت في السنة. الصفة الأولى يوتر بسبع فيسرد الركعات ولا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها مثل الخمس ركعات، يعني يصلي السبع ركعات متصلة لا يجلس إلا في التشهد الأخير ويسلم. وهذا جاء في حديث أم سلمة. والصورة الثانية إذا صلى الوتر سبع ركعات يصليها يسردها ثم يجلس في السادسة يتشهد، يجلس في السادسة يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة السابعة يتشهد ويسلم. إذن صفتان، إذا صلى الوتر سبع ركعات إما أن يسردها بتشهد واحد في آخره ويسلم، وإما بتشهدين يتشهد في الركعة السادسة ويتشهد في الركعة السابعة متصلة. الصورة الخامسة لصلاة الوتر، الوتر بتسع ركعات، الوتر بتسع ركعات ويتشهد في الثامنة والتاسعة، يعني يجلس في الركعة الثامنة ويجلس في التاسعة. هذه يعني صور وردت في السنة لأعداد الوتر على اختلاف صفاتها. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجع، قال فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث مر معنا، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يرويه هنا عن عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي شيخ الإمام البخاري عن مالك، عن الإمام مالك عن مخرمة ابن سليمان الكوفي عن كريب، كريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس أخبر أنه بات عند ميمونة وهي خالته. وهذا فيه كما ذكرنا يعني جواز نوم الصبي الصغير عند أهله إذا كان محرما، وابن عباس كان صبيا قد قارب البلوغ وكان ذكيا لأنه حفظ دقائق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل. وجاء في بعض الروايات أن العباس أرسله قال اذهب وانظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحرص النظر إلى عبادات أهل الخير والاقتداء بهم ومعرفة كيفية الصلاة. قال: فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه. وهذا فيه أنه كان يصلي في الثلث الأخير، النصف الثاني من الليل. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، وليس في ذلك سنة كما ينشر بعض الناس أن هناك سنة أن يمسح عينيه أو يفرك عينيه، ليس في ذلك سنة، هذا جاء يعني مصادفة، لكن ليس في سنة اعتادها وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، الشن القربة، ولذلك جاءت معلقة مؤنثة على تقدير قربة معلقة، مع أن الشن هذه مذكر لكن أصلها قربة. قال: فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله، يعني مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها. وهذا فيه أن الحركة اليسيرة لا تضر، ومر معنا التفصيل أنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. ثم ذكر هذه الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: صلى ركعتين ثم ركعتين، 13 ركعة ثم أوتر. وهذا فيه كما سوف يأتينا مسألة يعني صلاة قيام الليل، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما سوف يأتي في حديث أم المؤمنين عائشة. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ثم قال: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي قال: حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه، أبيه القاسم يعني، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صفة صلاة الليل أنها صلاة ثنائية كما ذكرنا في الدرس الماضي. فصلاة الليل ما تصلى إلا ركعتين ركعتين، يعني ما يشرع الإنسان أن يصليها 4 ركعات ولا 6 ركعات، لا، كل ركعتين يسلم منها، والسرد ما يكون إلا في الوتر، صفات الوتر التي ذكرناها، يعني لو أوتر ب3 وسرد أو 5 وسرد 7 وسرد فله السرد، أما أصل قيام الليل فهي ركعتين، ليس له أن يصلي 4 ركعات مثلا أو 6 ركعات يفصل بينها. وذكرنا الخلاف هل صلاة النهار كصلاة الليل أو لا. قال: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، يعني يختم الليل بالوتر كما سوف يأتينا. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون ب3، وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس، يعني صفتي صلاة الوتر الثلاثية، أما أن يفصل ركعتين ويسلم ركعة أو يسردها ثلاث ركعات بتشهد واحد، يعني يخبر عما رآه من الصحابة ومن يعني صلاتهم أنهم كانوا يصلون الوتر على الصفتين، وكلاهما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على الشق الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هنا أورد المصنف أيضا حديث عائشة في صلاة الوتر، صلاة قيام الليل والعدد فيه، فأورد بسنده قال أخبرنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، الزهري محمد بن شهاب الزهري، عن عروة، عروة ابن الزبير، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، قال كانت تلك صلاته تعني بالليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت ما أشرنا إليه من وصف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، 13 ركعة، ولكن أكثر الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. وهذه المسألة من مسائل الخلاف في عدد الصلوات الركعات في قيام الليل. قيام الليل أقله ركعتان، أقله ركعتان، وأكثره محل خلاف بين أهل العلم. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وداود الظاهري أنها 20 ركعة، أن قيام الليل 20 ركعة، وهؤلاء أخذوا بما جاء عن عمر بن الخطاب أنه جمع الناس على 20 ركعة، وجاء عن الإمام مالك قال التراويح 9 ترويحات وهي 36 ركعة غير الوتر، واحتج الإمام مالك بأن ذلك هو عمل أهل المدينة، وأنهم أدركوا التابعين وبقايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم يقومون 39 ركعة يوترون منها 3. طبعا هذه مسميات، يعني صلاة التراويح، صلاة القيام، صلاة التهجد، صلاة قيام الليل، كلها مترادفة بنفس المعنى. إذن هذه أقوال، القول بأنه بأن صلاة القيام لا يزاد على 11 أو 13 ركعة، هذا قول. القول الثاني أن له أن يصليها 20 ركعة، والقول الثالث أن له أن يصلي 36 ركعة كما جاء في الآثار. القول الرابع في هذه المسألة أنه يجوز الأمرين بحسب طول الصلاة وخفتها، فإذا كانت الصلاة طويلة في القراءة وفي الركوع وفي السجود فإنه يصلي 11 ركعة، وإذا كانت الصلاة خفيفة في قراءتها وفي ركوعها وفي سجودها فله أن يزيد، له أن يزيد 20 ركعة أو أكثر من ذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والبيهقي ومال إليه الحافظ ابن حجر. وهذا القول لعله الأقرب في هذه المسألة يكون فيه جمع بين ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الكثيرة في المصنف لابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، آثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة وأكثر من 13 ركعة، فلا تستطيع إلا أن تجمع بين هذه الآثار وما جاء من الأحاديث، فهذا الجمع جمع حسن أنه ينظر إلى طول الصلاة وإلى قصر الصلاة. ثم قالت في هذا الحديث بعد ذكر الصفة قالت كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. المقصود طول السجود، طول السجود في صلاة الليل. وكان يطيل أيضا القراءة، يطيل القراءة، وجاء أنه كان يطيل القراءة ويقرأ نحو من البقرة وآل عمران، ويكون سجوده وركوعه نحو من قيامه للدلالة على الطول، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الليل جالسا، يصلي الليل جالسا حتى إذا بقي من السورة 30 آية قام وأتم القراءة. قال ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وهذا فيه الاضطجاع، الاضطجاع هذا وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد الوتر، إذا صلى قيام الليل والوتر يضطجع حتى يأتيه المؤذن، والاضطجاع نومة خفيفة. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن وصلى سنة الفجر القبلية اضطجع، هذه الاضطجاعة الخفيفة. والقصد منها هو يعني التقوي بعد القيام من الليل. ثم قال المصنف رحمه الله باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. هذا الباب عقده المصنف لبيان أوقات الوتر، وقت الوتر، باب ساعات الوتر أي أوقات الوتر. وتأصيل هذا الباب في مسائل. المسألة الأولى أن وقت الوتر، المسألة الأولى وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. للحديث الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأيضا حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى، الذي مضى معنا. وهذا نقل ابن المنذر فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع، قال أجمعوا أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. حتى يعني المسألة الثانية، لو كان الإنسان في سفر، لو كان الإنسان في سفر فجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء، فإن الوتر في هذه الحالة يبدأ بعد تمام صلاة العشاء، حتى لو صلى جمع تقديم مباشرة بعد صلاة العشاء يشرع له أن يصلي الوتر. المسألة الثالثة، لا ينبغي للإنسان أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا للمتعمد، يعني مستيقظ وكان عنده فسحة أن يصلي الوتر وتعمد الترك. رابعا، إذا فاته الوتر حتى طلع الفجر فله أن يصليه ما لم يصلي الصبح، ما لم يصلي الصبح، يعني له أن يصليه، يصلي الوتر بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر. وهذا للعموم، من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح. والآثار عن الصحابة في ذلك كثيرة، أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر، جاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، وهذا مذهب يعني الجمهور. خامسا، من فاته الوتر حتى أصبح، يعني بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فله أن يقضيها شفعا، له أن يقضيها شفعا، يعني الذي كان يصلي الوتر في الليل ركعة في النهار يصليها ركعتين، الذي كان يصلي ثلاث ركعات من الليل يصليها أربع ركعات. وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. سادسا، أفضل وقت للوتر هو الثلث الأخير من الليل، خاصة إذا وثق من استيقاظه آخر الليل، لأنه جاء في الحديث من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر كما في حديث الباب. فهذا يدل أن أفضل الوتر ما كان في الثلث الأخير من الليل. لكن إذا خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فإن له أن يوتر قبل أن ينام، لحديث جابر: من خاف منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد، حديث في صحيح مسلم. والصلاة طبعا في آخر الليل هو الأفضل، يعني وقت شهود الملائكة والتنزل الإلهي، فهذا أفضل. وهنا في هذا الباب قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل النوم، والصحابة منهم من كان يوتر قبل النوم، ومنهم من كان يوتر في آخر الليل، لكن أبو هريرة كان منشغل بطلب العلم ويسهر على الحديث، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوته الوتر من آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الوتر في أول الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم من تشجيعه وحرصه على معرفة أحوال صحابته في العبادات، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، قال: يا عمر، متى توتر؟ قال: آخر الليل. وقال لأبي بكر: متى توتر؟ فقال: أول الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لقد أخذت بالحزم. وقال لعمر: أخذت بالقوة، أخذت بالقوة. وهذه أحد الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الوتر في الثلث الأخير من الليل هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فعل عمر بالقوة، وفي بعض الروايات وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوثقة. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أنس بن سيرين، أخو محمد بن سيرين هو السائل هنا، قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر، يعني السنة القبلية قبل صلاة الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ يعني هل السنة أن السنة القبلية في الفجر تكون طويلة أو خفيفة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر، وكأن الأذان بأذنيه. يعني أورد هذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بركعتي الفجر، إسراع من يسمع الإقامة خشية فوات الصلاة. هنا وكأن الأذان يعني الإقامة، وسبقا ذكرنا أن الإقامة يطلق عليها أذان، وهذا الإطلاق إطلاق لغوي من جهة اللغة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن سيقيم في أذنه، خلاص قربت وقت الإقامة. هذا من ماذا؟ من التخفيف، أنه كان يصلي سنة الفجر خفيفة سريعة، وكأن الصلاة ستقام وسيدخل في الصلاة. فأجابه يعني ببيان صفتي وحالي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حماد: أي سرعة، كان يصليها خفيفة. والحديث الثاني عن عمرو بن حفص النخعي الكوفي، قال: حدثني أبي حفص بن غياث وهو قاضي الكوفة، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، قال: حدثني مسلم الكوفي عن مسروق بن عبد الرحمن الكوفي، وهذا الإسناد كوفي، الإسناد مسلسل بالكوفيين، كل رواة السند من أهل الكوفة. عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، واستقر وتر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل. وذكر أهل العلم الحكمة من ذلك أنه لبيان الجواز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، يعني يجوز للإنسان أن يصلي الوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو آخر الليل، لكن أفضل وقت للوتر هو آخر الليل الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شريطة ماذا؟ ما ذكرناه، أن يأمن أنه يستيقظ، لكن إذا عرف من نفسه أنه لا يستيقظ فإنه يصلي قبل النوم. ثم قال: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هنا بوب في هذا الباب مسألة إيقاظ الأهل للوتر ومثله قيام الليل. قال: حدثنا مسدد، مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى، يحيى ابن القطان قال حدثنا هشام، هشام ابن عروة قال حدثني أبي، عروة بن الزبير بن عوام، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني قيام الليل، وأنا راقدة معترضة على فراشه. وهنا فرق بين مسألة الاعتراض وبين مسألة المرور. مسألة المرور ما يجوز المرور بين يدي المصلي لأنه، لكن المعترض ليس كالمار، يعني ممكن الإنسان يصلي وأمام شخص نائم، لكن لا يجوز للشخص أن يمر بين يدي المصلي. ففرق بين مسألة الاعتراض وبين مسألة المرور بين يدي المصلي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وهذا فيه إعانة للأهل، وهو داخل في العموم: وأمر أهلك بالصلاة. واستدل به أيضا على جعل الوتر في آخر الليل، ولا يدل على الوجوب، يعني الحنفية استدلوا به على الوجوب لكن ليس فيه دلالة على الوجوب. فلابد، يعني هذه من صور التعاون بين الزوجين، التعاون على الطاعات والعبادات من قيام الليل والوتر وغيره. ثم قال: باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الباب أيضا عقده الإمام البخاري لبيان ختم الصلوات، صلاة الليل بالوتر، فأورد هذا الحديث رواه عن مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وذكر أهل العلم حكمة قال فيها أن الإنسان يبدأ ليله بالوتر ويختمه بالوتر، فإن الليل يبدأ من صلاة المغرب، وصلاة المغرب صلاة وترية، فيختم الليل أيضا بالوتر، والله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، فيبدأ بالوتر ويختم بالوتر. قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وجاء في بعض الآثار أن البعض كان ينقض وتره بركعة ثم يصلي مثنى مثنى، هذا جاء عن ابن عمر، وهي مسألة خلافية، يعني لو صلى الوتر في ختم في أو في أول الليل، ثم قام من الليل. فجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينقضون الوتر، يعني يبدأ الليل فيصلي ركعة نقضا للوتر الذي صلاه في أول الليل حتى تكون شفع، ثم يكمل صلاته ركعتين 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 ثم يوتر. لكن هذا مشكل، لأن قد يدخل في صورة لا وتراني في ليلة. ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق، وهذا الأقرب والأمثل، أنه كان إذا استيقظ من الليل صلى شفعا، يعني لم يوتر، يقتصر على الوتر الأول. وكان أبو بكر مثل ما ذكرنا أنه يصلي قبل النوم، فيصلي شفعا ما شاء الله إلى حتى الصباح. وهنا الأمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس للوجوب، ليس بالوجوب، بقرينة صلاة الليل، صلاة الليل ليست واجبة بالاتفاق. وكذلك آخرها، يعني كما أن قيام الليل ليس بواجب، كذلك الوتر ليس بواجب، لأن هذه أيضا من الأدلة التي استدل بها الحنفية على أن الوتر من الواجبات. لكن مثل ما ذكرنا الوتر يعني من السنن المؤكدة، والعلماء يعني كانوا يؤكدون على مسألة الوتر، والآثار في ذلك يعني قوية، أنه لا تقبل شهادته، أن أثر الإمام أحمد من فاته الوتر، من لم يصلي الوتر من الليل فهو رجل سوء. هذا يدل على تأكيد الوتر، وكانوا يتعجبون إذا كان الرجل ليس له صلاة من الليل أو لا يوتر من الليل. لعلنا نقتصر على هذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.